بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخبر تعالى أنه يمحق الربا أي يذهبه، إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة، كما قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وقال تعالى: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، وقال: وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله الآية. وقال ابن جرير في قوله: يمحق الله الربا، وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الربا وإن كثر فإلى قل. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. وقد رواه ابن ماجة بنحوه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال سياق الآيات عن الكلام في الربا، وتقدم معنا الكلام عن تحريم الربا وبعض ما جاء فيه من الوعيد، وأن من الحكم التي حرم الله جل وعلا الربا من أجلها عدم استغلال الغني لحاجة الفقير، وما يكون من امتناع الناس عن المكاسب والاتكال على هذه المعاملات مما يؤدي إلى انقطاع انتفاع الناس بالأعمال. يقول الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. هذه الآية كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن هذا المحق وهو ذهاب المال إما أن يكون بذهاب أصل المال، وإما أن يكون بذهاب بركته، كما أن الله جل وعلا يربي الصدقات ينميها للعبد، إما أن يكون هذا النماء للمال نماء حسيا، وإما أن يكون نماء معنويا، يعني إما أن الله جل وعلا يبارك في هذا المال فيكثر، وإما أن يجعل الله جل وعلا فيه البركة فيكون هذا المال مباركا لصاحبه نافعا له. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر قال: يمحق الله الربا، قال: وهذا نظير الخبر الذي رواه أو روي عن عبد الله بن مسعود، وفي إسناده مقال. وهذا من باب كما يقال الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فيعامل الإنسان بنقيض قصده، إذ هو يريد أن يزيد من ماله فتكون العقوبة له أنه ينقص من ماله أو يذهب منه أو تذهب منه البركة أو يذهب ماله كله أو يذهب ماله كله. نعم.
قال: وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود، كما روى الإمام أحمد عن أبي يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان أن عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج من المسجد فرأى طعاما منثورا، فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه وفي من جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين، إنه قد احتكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين، نشتري بأموالنا ونبيع. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام. فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبدا. وأما مولى عمر, فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع. قال أبو يحيى: فلقد رأيت مولى عمر مجذوما. ورواه ابن ماجه ولفظه: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام.
وهذه يعني هذه ما يسميها أهل العلم، أو ما يعني تذكر بأنها الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل يكون في أمر الخير ويكون في أمر الشر. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته. فهي قاعدة عامة في كثير من قضايا الشرع، أن الجزاء فيها من جنس العمل. نعم.
وقوله: ويربي الصدقات، قرئ بضم الياء والتخفيف من ربى الشيء يربو، وأرباه يربيه، أي كثره ونماه ينميه. وقرئ ويربي بالضم والتشديد من التربية.
وروى يعني قال أهل العلم هذا فيه، لم يقل الله سبحانه وتعالى: ويزيد الله الصدقات، ويزيد الله الصدقات، وإنما قال: ويربي الصدقات. فهو إما من الكثرة والنماء، أو من العناية، من التربية والعناية. وهذا فيه معنى زايد على معنى مجرد الزيادة للصدقات، وإنما هو عناية ثم نسبه الله جل وعلا إلى نفسه، وهو دليل على محبة الله جل وعلا لهذا الفعل. ولذلك ختم الله جل وعلا هذه الآية فقال: والله لا يحب كل كفار أثيم، يعني يتعامل بالربا، وسيأتي توجيه المعنى كفار. قال أهل العلم: فيه أن الله يحب نقيض ذلك، وهو فعل الصدقة والإحسان ومراعاة حال الفقراء ونحو ذلك، ومن ذلك أيضا الإمهال في الدين وغير ذلك من المعاملات المالية. نعم.
وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله لا يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل. ورواه مسلم والترمذي والنسائي والبيهقي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد. تفرد به أحمد من هذا الوجه.
يعني هذا دليل على عناية الله جل وعلا بالشيء. قال: ثم يربيها لصاحبه، وهو ما يوافق سياق الآية، كما يربي أحدكم فلوه، المهر الصغير، إذا كان صغير يسمى فلو. فهذا من عناية الله سبحانه وتعالى بأمر الصدقات التي يتصدقها العبد. نعم.
وقوله: والله لا يحب كل كفار أثيم، أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل. ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة، وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال، ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جحود لما عليه من النعمة، ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل.
نعم، آكل الربا إما أن يكون مستحلا لأكل الربا فيكون كافرا بذلك، وإما أن يكون غير مستحل لكن أخذه حب المال والتكثر منه في الدنيا وغرته هذه الحياة، فلا شك أن حاله هذا من كفران النعم، من كفران النعم، والكفر الأصغر لما قام في قلبه من الإعراض عن حكم الشريعة وعدم الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فكان عنده نوع جحود، كان عنده نوع من هذا الجحود لما هو عليه من النعمة التي رزقه الله جل وعلا إياها. نعم. وليس كل من تعامل بالربا فإنه يقال عنه كافر، وإنما من استحل الربا كاستحلال بقية المحرمات فإنه لا يكفر إلا من استحل، أما مجرد الفعل أو تكرار الفعل فإن هذا لا علاقة له بأمر الكفر. نعم.
ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم، ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكره المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مخبرا عما أعد لهم من الكرامة وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون. فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بعد أن ذكر الله جل وعلا قال والله لا يحب كل كفار أثيم، وهذه الآية فيها إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، والمحبة صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة فعلية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا فيه بيان أنه لا بد مع الإيمان من العمل الصالح، وأن العمل من الإيمان، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، ولا بد أن يكون هذا العمل صالحا، فهذا قيد احترازي، فإنما يقبل من الأعمال ما كان خالصا لله جل وعلا وصوابا على السنة، لأن شرطي قبول العمل هما الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. والناس في هذا الباب على كم أقسام؟ على أربعة أقسام: من أخلص لله جل وعلا وتابع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل الأقسام وهو أصحها، وما دونه باطل. والقسم الثاني من أخلص لله سبحانه وتعالى لكنه لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد هذا في أهل البدع، تجد ربما مخلصا لكنه غير متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل عمله. والصنف الثالث من كان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه غير مخلص، فيحصل منه إما من الشرك وإلا من نواقض الإخلاص كالرياء أو السمعة أو نحو ذلك. والقسم الرابع وهو أسوأها، وإن كانت الثلاثة كلها سيئة، القسم الرابع من لم يخلص لله جل وعلا ولم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، فعمله بدعة، عمله بدعة، وهو أيضا غير مخلص فيه، غير مخلص فيه. فلا بد من العمل أن يكون صالحا، وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين العمل الصالح وبين الإيمان، بين العمل الصالح وبين الإيمان. ثم في قول الله جل وعلا لهم أجرهم عند ربهم، قال أهل العلم هذا فيه عظيم الثواب، لأن الله جل وعلا جعل الثواب عنده فقال عند ربهم، فالسياق يدل على عظم ما يجازيهم الله سبحانه وتعالى به. وفي هذه الآية ما يبين أن الصلاة والزكاة هما أعظم الأركان بعد الشهادتين، فإن الله جل وعلا كثيرا ما يقرن بينهما في هذه الآية وفي آيات كثيرة في القرآن. نعم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه، ناهيا لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون، وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال، بعد هذا الإنذار إن كنتم مؤمنين، أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك. وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل والسدي أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف، وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلب الثقيف أن تأخذه منهم، فتشاوروا وقالت بنو المغيرة لا نؤدي الربا في الإسلام، فكتب في ذلك عتاب بن أسيد النائب مكة إلى رسول فكتب في ذلك عتاب بن أسيد النائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقالوا نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا، فتركوه كلهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. قال ابن عباس فأذنوا بحرب، أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدم عن ابن عباس قال يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب، ثم قرأ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال ابن عباس فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلت الربا، وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. وقال قتادة أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون، وجعلهم بهرجا أينما أتوا، فإياكم ومخالطة هذه البيوع من الربا، فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه، فلا يلجئنكم إلى معصيته فاقة. رواه ابن أبي حاتم.
نعم. ثم يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال الله جل وعلا إن كنتم مؤمنين، وهذا فيه إغراء وحث للعباد على الامتثال، وفيه إثارة لهممهم على ترك الربا. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، ناداهم بالإيمان، ثم ختم الآية بقوله إن كنتم مؤمنين. قال أهل العلم المعنى إن كنتم صادقين في إيمانكم فاتركوا الربا، إن كنتم صادقين في إيمانكم. ثم إن الآية تفيد ترك الربا ولو ابتدأ فيه، كأن يوقع على عقد ربا أو نحو ذلك، فعلم بالحكم فيجب عليه الترك، فيجب عليه الترك. ومن ذلك أيضا عدم أخذ الفوائد الربوية، عدم أخذ الفوائد الربوية. وإن كان أن الكثير من أو تغير الكثير من الألفاظ لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، فكونها تسمى فوائد بنكية فإن هذا من التلاعب بالألفاظ. وتغيير مسميات المحرمات تضعفها في القلب. إن لو تقول لقائل أنا هل تأكل ربا، يقول لك لا، تأخذ فوائد بنكية يسهل عليه ذلك. ولذلك كان لهذا الأمر التأثير الكبير في تسويغ هذه المحرمات، فسمي الربا بفوائد بنكية، وسمي الخمر بمشروبات روحية، وسمي الزنا بعلاقات حميمة. فتغيير هذه الأسماء يضعف الإنكار القلبي، ويسهل على العباد خوض مثل هذه الأمور المذمومة شرعا والمستقبحة عرفا كذلك وعقلا. فالله جل وعلا أمر عباده أن يتركوا الربا، وذروا ما بقي من الربا، أي حال معرفتكم بالأمر يجب عليكم الترك لهذه المعاملات. ثم قال فإن لم تفعلوا، إن كابرتم واستمريتم على ذلك، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا شك يعني أن هذا من الوعيد الشديد. جاء هذا الوعيد في الربا حتى قال العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، أعظم أو الوعيد في الربا جاء في أعظم أنواع الوعيد مما دون الشرك، أعظم ما جاء من الوعيد جاء في الربا مما دون الشرك. وهذه الآية من دلائل هذا الوعيد، فأذنوا بحرب من الله، أي هو تنبيه إلى أن الله جل وعلا هو من يتولى حربكم، هو من يتولى حربكم، وهو من يتولى الرد عليكم، ومن يتولى عقوبتكم. ولا شك أن هذا أمر عظيم، فينبغي المحافظة على هذه المسميات. وفي آخر تفسير الآية يذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله ما ذكره عن قتادة، قال أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون، ثم قال فإياكم ومخالطة هذه البيوع من الربا، فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه، فلا يلجئنكم إلى معصيته فاقة، يعني فقر أو حاجة. الله جل وعلا جعل ما في الأرض حلالا طيبا، والمعاملات الحلال كثيرة، لكن ترك الناس هذا الحلال الكثير وذهبوا إلى الحرام القليل الذي بين الله جل وعلا منعه على العباد. ولا شك أن هذا من الخذلان العظيم، أن الإنسان يترك ما أباحه الله جل وعلا له من المطاعم والمشارب والمآكل والمراكب وغير ذلك وهي حلال، ثم يذهب ليجعل نفسه في أعظم الحرج حين يتعامل بالمعاملات المحرمة. ومن الأمور التي ينبغي أن ينبه لها أن فتوى المفتي أو حكم القاضي لا يجعل الحرام حلالا ولا الحلال حراما، فكونك تعلم أن هذه المعاملة محرمة ثم تقول عندي فتوى من فلان من الناس وأنت تعرف أنه قد أخطأ في الفتوى فتقول أنا أقلده في ذلك وأنت على يقين من بطلان كلامه، فلا يجوز هذا التقليد، ولا يجوز أن تأخذ منه هذه الفتوى، ولا تكن على مذهب من قال قلد عالم تخرج سالم، بل قد تكون على أن تقلد عالما فتخرج ظالما آثما. فكون الإنسان يتحرز في هذا الباب ويتحرى ويحرص على أن لا يقع في ماله شيء من الشبهة، أو في معاملاته أو في بيعه وشرائه، فهذا هو الواجب عليه، لا أن يتهاون ويتساهل في ذلك بدعوى أن هذه لها لجنة شرعية أو هذه لها فتوى معينة، وهو يعلم حقيقة الأمر أنه ربا، يعلم حقيقة الأمر أنه ربا. أما إن كان جاهلا وقلد عالما ثقة بعلمه وورعه في مسألة فلا حرج عليه، وإنما الكلام عن من يعلم أن هذا ربا ويعلم فتاوى العلماء بأن هذا ربا ثم يترك هذا كله ويأخذ هذه المعاملة تقليدا لفلان، فهو تتبع الفتاوى حتى وجد ما يناسب حاله، فهذا لا يسوغ له هذه المعاملة. نعم. وينبغي على الإنسان أيضا أن يهتم بحصول البركة له في بيعه وشرائه، لا بالكم الذي سيحصل عليه نتاج هذه المعاملة، فلا ينظر إلى كم المبالغ أو تضاعف الأموال أو تضاعف العقار أو تضاعف كذا، وإنما الواجب عليه أن ينظر هل هذه المعاملة حلال أم حرام، حتى يبارك له في ماله، حتى يبارك له في ماله. وقد جاء في الحديث أيما جسد أنبت من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. وجاء في الحديث أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يعني حاله حال من أحرى أن يستجاب منه الدعاء فيمد يديه إلى السماء وهو في السفر، والدعاء مستجاب في السفر وهو في حالة رثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أن يعني كيف يستجاب له؟ فلذلك من أسباب عدم قبول الدعاء وتفريج الكروب وذهاب الهموم والغموم المطعم الحرام، ومن أعظم ذلك الربا، من أعظم ذلك الربا. فينظر العبد إذا كان يدعو الله جل وعلا فلا يستجيب له، ينظر فيما يأخذ ويذر، فيما يعطي ويمنع، في معاملاته، في بيعه وشرائه، في أخذه وعطائه، فإن كان متحريا متحرزا فهو في عافية، وإن كان غير ذلك فلا يبالي أين يضع يده، فلا شك أن هذا من أسباب محق بركة المال، وهو من أسباب محق بركة الرزق. نعم.
ثم قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، أي بأخذ الزيادة، ولا تظلمون، أي بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. وروى ابن أبي حاتم عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب كله.
يعني وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، إذا تاب الإنسان من الربا فليس له أن يأخذ الفائدة بل يتخلص منها، ولا يجوز للإنسان أن يقول أنا آخذ الفائدة وأتصرف بها حتى لا يتصرف بها البنك في أمر محرم أو نحو ذلك. فأنت لم تكلف بهذا، أنت لم تكلف بهذا، وإنما الواجب أن تأخذ رأس مالك، أن تأخذ رأس مالك وأنت في عافية عن أن تتورط في مال محرم ثم تذهب تبحث كيف تصرفه. وإنما الواجب عليك أن تنقي مالك، أن تنقي مالك، وأنت في الأصل هذا المال جاء إليك فلست مكلفا بإذهابه، لست مكلفا بإذهابه، إلا إذا فرض على الإنسان أن يسلم هذا المال ولم يقبل من تعامل معه بالربا، لم يقبل أن يأخذ هذا الفوائد وقال أنت خذها وتصرف بها وأنا لا آذن لك، أو أدى الأمر إلى مفسدة، فهنا يأخذ هذا المال ويتخلص منه ليس بنية الصدقة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنما يتخلص منه بنية التخلص من المال الحرام ويضعه في أمر كما قال بعض أهل العلم امتهن، كبناء الحمامات أو الطرق أو غير ذلك. نعم.
وقوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاءه، فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، ثم يندب إلى الوضع عنه ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل، فقال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. وقد نعم.
قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي فانظروه إلى أن يتيسر له المال ويكون في يسر. وقسم الله جل وعلا الناس في هذه الآية إلى معسر وموسر، إلى معسر وموسر، ولا شك أن هذا من الحكمة أو من الحكمة العظيمة التي قضاها الله جل وعلا في العبد أن يحتاج بعضهم إلى بعض. قال سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، فجعل الله جل وعلا الفقير وجعل الغني. ولا شك أن ما شرعه الله جل وعلا وما قضاه على العباد في ذلك هو أنفع للعباد، هو أنفع للعباد، بخلاف ما يظن البعض من أن الناس لا بد أن يكونوا سواسية في الأرزاق وأن تقسم بينهم الثروات سواسية كما هو مذهب الشيوعية وغيرها من المذاهب المادية الباطلة، فهذا خلاف ما أراده الله جل وعلا وما قضاه. والله جل وعلا يبتلي بالفقر ويبتلي بالغنى، يبتلي بالفقر ويبتلي بالغنى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فمن العباد ما لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغناه الله جل وعلا لكان متمردا على دينه بعيدا عن طاعته. ومن الناس ما لا يصلح له إلا الغنى، ومن الناس ما لا يصلح له إلا العافية، ومن الناس ما لا يصلح له إلا المرض، والله جل وعلا يقضي في ذلك ما يشاء، والعبد يسلم لقضاء ربه وينقاد إلى ذلك. فجعل الله جل وعلا الناس على قسمين، معسر وموسر، ثم أوجب على العباد ممن كان موسرا أن يصبر على المعسر حتى ييسر الله له، حتى ييسر الله له. ثم حث على أعظم من ذلك فقال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا تصدق العبد فعفى عن صاحبه الدين الذي عليه، فلا شك أن هذا من الفعل الكريم والذي يجازى عليه. والله جل وعلا قال: خير لكم، سواء في أموالكم أو في أعمالكم أو فيما ينتظركم من الجزاء من الله تبارك وتعالى، ففي كل ذلك هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا كذلك يدل على محاسن الإسلام، وأن الإسلام جاء في كثير من المعاملات بالعفو والصفح والتعاون والتعاضد والمشاركة وما يحصل من القضاء عن الغير والعفو والصفح ونحو ذلك، ولم يجعل هذه المعاملات على وجه المحاققة والمحاصصة. فإن الناس إذا تآلفوا وتعاونوا كان هذا سببا عظيما لنيل الأجور من الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا في آيات كثيرة أمر بالعفو وبالصفح، وليعفو وليصفحوا، قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والعافين عن الناس، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على الصفح والمسامحة. ومن ذلك أن الإنسان يسامح أخاه في أمر الدين، فلا شك أن هذا له في ذلك الأجر الكبير والجزاء الوفير. نعم.
وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فروى الإمام أحمد عن بريدة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. وروى أحمد أن أبا قتادة كان له دين على رجل، وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه، فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال: نعم، هو في البيت يأكل خزيرة. فناداه فقال: يا فلان أخرج، فقد أخبرت أنك هاهنا. فخرج إليه فقال: ما يغيبك عني؟ فقال: إني معسر وليس عندي. قال: الله، إنك معسر؟ قال: نعم. فبكى أبو قتادة ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. ورواه مسلم. وروى أبو يعلى عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال: ماذا عملت لي في الدنيا؟ فقال: ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها. قالها ثلاث مرات. قال العبد عند آخرها: يا رب، إنك أعطيتني فضل مال، وكنت رجلا أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. قال: فيقول الله عز وجل: أنا أحق من ييسر، أدخل الجنة. وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. زاد مسلم وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
وهذا أيضا من الجزاء من جنس العمل، فكون الإنسان يسامح ويعفو و يكرم هؤلاء الناس الذين استدانوا منه بالإمهال، لا شك أنه ينال من ذلك العفو من الله تبارك وتعالى والتيسير له. نعم.
وروى أحمد عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقد أخرجه مسلم.
نعم، يعني هذا أيضا يدل على ما ذكرنا من إنظار المعسر، وهل هو واجب؟ الصحيح من ذلك أنه واجب، لقوله تعالى: فنظرة إلى ميسرة، أي حتى تزول العلة، حتى تزول العلة، وهذا يعلم بقرينة الحال من عدم تهاونه. أما إذا كان متهاونا في ذلك فإنه يطالب، إذا كان عنده من المال لكنه يتهاون في سداد الدين فلا شك أنه يطالب بذلك. ويعني قد نبهنا ربما في السابق على أن الإنسان لا يتهاون في أمر الدين، يعني أن بعض الناس يتخذ أمر الدين كنوع من المكاسب فيتهاون في ذلك، وإنما يعان من كان في نيته في دينه أن يقضي. وفي الحديث يعني: من استدان وفي نيته القضاء قضى الله عنه، قضى الله عنه، فييسر له أسباب القضاء. نعم.
ثم قال تعالى: يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها، وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالى، ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا، ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر، ويحذرهم عقوبته، فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيم. وقد روى ابن مردويه عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ورواه النسائي بنحوه.
ناسبت هذه الآية أن تكون ختام آيات الربا لما فيها من التذكير للعباد بمآلهم ورجوعهم إلى الله تبارك وتعالى، فقال الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. كل نفس، كل من ألفاظ العموم، فكل نفس توفى ما كسبت، ما عملت من خير وشر، حتى الصغير يوفى بما عمل من الخير يوفى الأجر، وأما ما عمل من السوء فإنه لا يعاقب على ذلك، لا يعاقب على ذلك، لما جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة والصغير حتى يحتلم، فإنه في حال صغره قبل بلوغه لا يؤاخذ. نعم.
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم، وقد روى ابن جرير عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من جحد آدم عليه السلام أن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارع إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه، فرأى فيهم رجلا يزهر، فقال: أي رب من هذا؟ قال: هو ابنك داود. قال: أي رب كم عمره؟ قال: 60 عاما. قال: رب زد في عمره. قال: لا، إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 سنة، فزاده 40 عاما، فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم وأتته الملائكة قال: إنه قد بقي من عمري 40 عاما. فقيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت؟ فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة. وكذا رواه ابن أبي حاتم. هذا حديث غريب جدا، وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثه نكارة. وقد رواه الحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه.
كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، فعلي بن زيد بن جدعان ضعفه أهل العلم. كان أبو حاتم يقول: يكتب حديثه ولا يحتج به، وضعفه النسائي. وقال ابن خزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه. بل قال ابن حبان رحمه الله: يهم ويخطئ، فكثر ذلك منه فاستحق الترك. نعم.
فقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وعن
قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. والدين كما قال أهل العلم كل ما ثبت في الذمة من ثمن بيع أو أجرة أو صداق أو قرض أو غير ذلك، كل ما ثبت في الذمة فهو دين. قال: إلى أجل مسمى. اشترط في هذا الدين أن يكون إلى أجل مسمى. والديون 3: ما كان مؤجل بأجل مسمى، وما كان مؤجل بأجل مجهول، وما كان غير مؤجل. فما كان مؤجل قد أجل بأجل مسمى فهذا ما هو مذكور في الآية، وأما المؤجل إلى أجل مجهول فلا يجوز، بل لا بد من تحديد الأجل. وأما ما لم يكن غير مؤجل فيجب فيه القبض حال العقد، إذا تم العقد فيتم القبض. نعم.
وعن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. رواه البخاري. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 2 أو 3، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
يعني جاء في الشرع استثناء بيع السلم من فجعله جائزا من، وهو مستثنى من بيع ما ليس عندك، فيستفيد صاحب هذه الثمر، يستفيد المال ويستفيد المعطي هذا المال الثمر بعد ذلك، فأجازه الشرع، أجازه الشرع في ذلك إذا كان في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم.
وقوله فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة للتوثيقة والحفظ، فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا، لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس، والسنن أيضا محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أمر بكتابته إنما هو أشياء جزء، والذي أمر بكتابته والذي أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس، فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب.
نعم، يعني هنا الأمر من الله جل وعلا بالكتابة، فقال فاكتبوه، وهذه كما قال أهل العلم هي لأجل الحفظ ولأجل توثيقة هذا الدين، ولئلا يحصل بعد ذلك النزاع، وهذا فيه قطع لأسباب النزاع في معاملات الناس في باب الأموال وباب الدين. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، قال بعض أهل العلم هذا على سبيل الإخبار وليس هو على سبيل النهي، وليس على سبيل النهي، وإلا فقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على الكتابة حتى في غير باب الدين كباب العلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. والحديث صحيح، صحه الألباني رحمه الله. ولا شك أن يعني من أسباب حفظ العلم التقييد، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. وكان الأمر في أول الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يكتب عنه لئلا يختلط ذلك بالقرآن، لا يختلط ذلك بالقرآن. نعم.
وقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي بالقسط والحق، ولا يجر في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك، فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب، كما جاء في الحديث: إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب.
يعني كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الحاشية، لم أجده بهذا اللفظ، لكن جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأعمال التي يعملها العبد قال: أن تعين صانعا أو أن تصنع لأخرق. أن تصنع لأخرق يعني ليس فيه، فلا شك أن الإنسان إذا استطاع أن ينفع أخاه ينفعه، وفي الحديث: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. نعم.
وقوله وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين، وليتق الله في ذلك.
يتق الله،
جزاك الله خير. وليتق الله في ذلك.
وليملل، الإملال والإملاء بمعنى واحد وهما لغتان صحيحتان، يقال يملل أو يملئ. نعم.
ولا يبخس منه شيئا، أي لا يكتم منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها، أي محجورا عليه بتبذير ونحوه، أو ضعيفا، أي صغيرا أو مجنونا، أو لا يستطيع أن يمله إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطئه، فليملل وليه بالعدل.
نعم، يعني أسباب القصور ثلاثة: إما أن تكون سفه فيحجر عليه بسبب سفيه، إما لصغره وإما لكبره وعدم إدراكه، أو أن يكون سبب الضعف، أو لا يستطيع هو أن يمل، فليمل الوليه بالعدل. الولي سواء كان الأب أو كان الأخ أو كان الجد أو كانت الأم، فيملي عنه. نعم.
وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة، كما روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: جزلة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين.
يعني الله جل وعلا قضى هذا الأمر، أن تكون الشهادة إما من رجلين أو من رجل وامرأتين، ولا يجوز أن يقال إن في هذا تنقص من حق المرأة كما يقوله أعداء الدين، والذين ما وقع حب الإسلام في قلوبهم ومعرفة أحكام الله جل وعلا والتسليم لقضائه، فالله جل وعلا أعلم بخلقه، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، وهو أعلم بطبيعة الرجل وأعلم بطبيعة المرأة. وأما القول بمساواة المرأة مع الرجل في كل حال، فهذا فيه ظلم للمرأة، ليس فيه إكرام لها، بل هو ظلم عظيم. فمن يقبل أن المرأة تتصدر الصفوف الأولى من القتال؟ فدعاة تحرير المرأة والمناداة بحقها لا يقبلون هذا الأمر، فإن المرأة بطبيعتها وبتكوينها هي في ذلك على صفة معينة جعلها الله جل وعلا مناسبة لها، فجعل الله سبحانه وتعالى اختلاف في الأحكام بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام، وإلا فإن الأصل أن المرأة مأمورة بما يؤمر به الرجل، هذا في الأصل، إلا ما اختصت به أو اختص به الرجل. ومن نظر في الشريعة يجد أن المرأة على النصف من الرجل في باب الميراث، فيما يتعلق بقول الله جل وعلا: للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك في باب العقيقة، وكذلك في باب الشهادة. ومحاولة التسوية للمرأة في عموم أبواب الشريعة وفي كل أمر لا شك أن فيه ظلم للمرأة. ثم من الأمور التي يغفل عنها هؤلاء أن المرأة مثلا في باب الميراث يقول: لماذا تعطى نصف ما يعطى الرجل؟ وهذا إكرام من الإسلام لها، الرجل عليه من الالتزامات وعليه من ما يعطى به الضعف من عطاء المرأة، ومع ذلك فالمرأة قد تأخذ نصف المال، وقد تأخذ أكثر من الرجل، وقد تأخذ المال كله والرجل لا يأخذ شيئا، وهي أحوال في الفرائض يعلمها من درس هذا العلم، أن المرأة قد تأخذ المال كله مع وجود بعض أقاربها، وقد تأخذ نصف المال وقد تأخذ أكثر من الرجل، وإنما في حالات قليلة هي الأقل بكثير من الحالات التي تأخذ المال على غير صفة النقص من الرجل. وفي هذا كله ينبغي على الإنسان أن يسلم أمره لله جل وعلا. فجاء الإسلام بحفظ المرأة، المرأة تخدم، كانت بنتا أو كانت أما أو كانت زوجة أو كانت أختا، فجاء الإكرام من الإسلام لها والعناية بها والحرص عليها والمحافظة عليها، وهي محفوظة في الإسلام ومكرمة ولا تعرض لما يعرض له الرجال من الأعمال الشاقة أو نحو ذلك. لكن هؤلاء أرادوا أن يخرجوا المرأة من هذا الإكرام ومن هذا الإحسان الذي كفله لها الشرع إلى مزاحمة الرجال فيما هو من خصائصهم، فيما هو من خصائصهم. ولا شك أن هذا أمر يدل على فساد الفطر، يدل على فساد الفطر، وإلا فإن الله جل وعلا يقضي سبحانه وتعالى ما شاء بما شاء، فجعل من الواجبات على الرجل ما لم يجب ما لم يجعله على المرأة، وجعل لها من الحقوق ما لم يجعله للرجل، وهو سبحانه وتعالى له في ذلك الحكمة البالغة. فمما جعل الله جل وعلا أن جعل شهادة المرأتين بشهادة الرجل، وهذا فيما يتعلق بجانب الأموال، وليس هذا على كل حال في باب الشهادات. نعم.
وقوله ممن ترضون من الشهداء فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط.
نعم، يعني قول الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء، قال أهل العلم هو العدل الذي معروف بين الناس بهذا، ليس الذي معروف عند شخص واحد، وإنما اشتهر أمره بالعدل، فإن هذا هو العدل الذي تدل عليه دلالة الآية ممن ترضون من الشهداء. نعم.
وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا، وقوله أن تضل إحداهما، يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى، أن يحصل لها ذكرى بما وقع به الإشهاد. ولهذا قرأ آخرون فتذكر بالتشديد من التذكار، ومن قال إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد، والصحيح الأول والله أعلم.
يعني معنى كلام الحافظ ابن كثير هنا لا يصح أن يقال إن شهادتهما معا تجعلهما كشهادة ذكر، يعني في الآية الله جل وعلا قال فتذكر إحداهما الأخرى، يعني إحداهما تجعل الأخرى كأنها ذكر، ليس هذا مراد الآية، ولا يدل عليه يعني سياقها، إن الله جل وعلا قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فقابل الضلال بالتذكير وليس بالذكر. يعني من قال بهذا القول قال المراد فتذكر من كلمة ذكر وليست من كلمة التذكير، ليس من التذكير، ولا شك أن المراد به التذكير في الآية. نعم.
وقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، وهو قول قتادة والربيع بن أنس، وهذا كقوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ومنها هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية، وقيل وهو مذهب الجمهور المراد بقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي للأداء لحقيقة قوله الشهداء، والشاهد حقيقة في من تحمل، فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت، وإلا فهو فرض كفاية والله أعلم.
نعم.
وقال مجاهد
يعني تحمل الشهادة فرض كفاية وأداؤها فرض كفاية، هذا على الصحيح، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إلا أن تتعين عليه الشهادة، فهنا تكون فرض عين عليه، تكون فرض عين عليه. نعم.
وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد
مجلز
جزاك الله خير. وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فأما الحديث الآخر في الصحيحين: ألا أخبركم بشر الشهداء الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا. وكذا قوله: ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم. وفي رواية: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وهؤلاء شهود الزور. وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري أنها تعم الحالين، التحمل والأداء.
لا شك أن الشهادة لها أجر كبير، لأنها من أسباب التآلف بين الناس والتقارب، والله جل وعلا قال: والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. وقال جل وعلا: وأقيموا الشهادة لله. فالواجب إقامة الشهادة على ما أمر الله جل وعلا به بغير زيادة ولا نقصان، بل يجب أن يكون ذلك بعدل وصدق. ولو كان هذا الأمر على النفس أو على الولد أو على الوالد، فلا شك أن من قام بذلك فإنه يكون متجردا لله سبحانه وتعالى، فلا يحابي قريب ولا يجافي بعيد في أمر الشهادة، إذ الحق في ذلك حاكم على كل أحد. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فالإنسان إذا طلبت منه الشهادة فإنه وتعينت عليه فإنه يجب عليه أن يؤديها، وإن كانت على حبيب أو على قريب فإن هذا من تمام العدل والصدق في إقامتها، وهو من التجرد لله سبحانه وتعالى في ذلك. والله جل وعلا قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، جعل الإثم في القلب كما سيأتي معنا في الآية. فلا تجوز المحاباة في باب الشهادات. نعم.
وقوله: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، هذا من تمام الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا. فقال: ولا تسأموا، أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة إلى أجله. وقوله: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو أقسط عند الله، أي أعدل وأقوم للشهادة، أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة.
يعني كما يقال: العقل ينسى أو التذكر، لكن القلم لا ينسى. ولذلك كان في باب الضبط: ما هو الأقوى، ضبط الكتاب ولا ضبط الصدر؟
كتاب،
ضبط الكتاب، ضبط الكتاب أقوى من ضبط الصدر. الإنسان مع طول العهد قد ينسى، لكن إذا وقد ينكر، لكن ربما يجد بخط يده فيتذكر وكم من وهذا مشاهد حتى في واقعنا، كم من معلومة كتبها الإنسان بيده ومع مرور الأيام والليالي والسنين ينسى أنه وقف على هذه المعلومة، ثم يتعجب أن يجد بخط يده أنه كتب فائدة. وهذا أمر معلوم، فالإنسان إذا وجد بخط يده كان هذا سببا لتذكره لهذه الشهادة. نعم.
وأقوم للشهادة أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة، لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه كما هو الواقع غالبا. وأدنى أن لا ترتابوا وأقرب إلى عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة.
يعني جاءت في الريبة منفية في الشريعة، الريبة منفية في الشريعة، ففي كثير من الأحكام الأمور إما أن تكون على اليقين وإما أن تكون على غلبة الظن، إما أن تكون على اليقين وإما أن تكون على غلبة الظن، لا تكون على الريبة أو على الشك. نعم. والشك ما هو؟ ما هو الشك؟ احتمال امرئ أمرين، يعني الأمران متساويان عنده، فهذا محل ريب وشك. أما غلبة الظن فهذا لا، فيه ترجيح. نعم.
وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قول الله وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن، فأشهدوا على حقكم على كل حال. قال وروي عن جابر بن زيد ومجاهد نحو ذلك. وقال الشعبي والحسن هذا الأمر منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب. والدليل
هذه يعني الآية أولا في أن الإنسان إذا حصل بينه وبين أخيه دين فإنه يكتبه ويشهد على ذلك. أما في باب التجارة، التجارة هي كل صفقة يراد بها الربح، كل صفقة يراد بها الربح. قال فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، يعني لأنه يحصل من التقابض بين البائع والمشتري فليس بحاجة إلى كتابتها. نعم. ثم قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فقالوا أن هذا ناسخ للأمر بالكتابة إذا حصل أن بعضكم أمن بعضا. نعم.
وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري، وقد رواه الإمام أحمد عن عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي قال أوليس قد ابتعته. أحسن الله إليك. قال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا. حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وهكذا رواه أبو داود والنسائي نحوه.
هذا من فضل خزيمة رضي الله عنه أن شهادته بشهادة رجلين، فلو شهد على عقد أو على دين فإن شهادة خزيمة تكفي ولا يحتاج إلى رجل آخر، وهذا مستثنى لما ورد في هذا الحديث. نعم.
ولكن الاحتياط هو الإشهاد، لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردويه والحاكم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهده. قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
نعم، وهو صحيح، صحه الألباني. نعم.
وقوله: ولا يضار كاتب ولا شهيد، قيل معناه: لا يضار الكاتب ولا الشاهد، فيكتب هذا خلاف ما يملي، ويشهد هذا بخلاف ما سمع، أو يكتمها بالكلية، وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل معناه: لا يضر بهما. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان: إنا على حاجة، فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا، فليس له أن يضارهما. ثم قال: وروي عن عكرمة ومجاهد وطاووس وغيرهم نحو ذلك. وقوله: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به وفعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه.
نعم، قال: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي أن هذا الفعل من فعل أهل الفسق، وهو الإضرار بالكاتب أو الشهيد. قال أهل العلم: وفيه أن الفاسق لا يخرج من الإيمان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، فلم يصفهم الله جل وعلا بالكفر مع ما حصل منهم من المخالفة، وهذا خلافا لمذهب الخوارج الذين يكفرون صاحب الكبيرة بناء على أصل الإيمان عندهم، وأنه كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وأنه لا يزيد. وخلافا أيضا لقول المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والناس متساوون في الإيمان، وإيمان أفضل الناس كإيمان جبريل، فكلا المذهبين باطل. والصواب في ذلك أن الإنسان إذا حصل عنده من الكبائر ومن هذه البوائق فإنه ينقص إيمانه، فيقال له مؤمن ضعيف الإيمان، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال له فاسق، أو يقال له فاسق ملي، وهو لا يخرج بهذه الأفعال من الإيمان، لأنه عنده أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان. نعم.
وقوله: واتقوا الله، أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره. ويعلمكم الله كقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به.
يعني قال بعض أهل العلم: قول الله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله، ليس في هذه الآية بيان ما قد يعني يفهم من ظاهرها، وهو أن من أسباب حصول العلم تقوى الله جل وعلا، فإن هذا تدل عليه أدلة أخرى. وأما هذه الآية فإن الواو في قوله ويعلمكم الله استئنافية، فهي جملة مستأنفة لا تعلق لها بسابقتها، فالجملة السابقة جملة طلبية واتقوا الله، والجملة التالية ويعلمكم الله خبرية خبرية، فالآية تدل على أنه واجب على العباد أن يتقوا الله جل وعلا، وأن الذي يعلمهم هو الله تبارك وتعالى، ولا صلة بين الآيتين كما رجح ذلك المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين من المعاصرين وغيرهم. نعم.
وقوله: والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات.
نعم. نكمل بس هذه، تصبرون، جزاكم الله خير،
بارك الله.
الآية الأخيرة قبل التي نكمل بها آيات الدين. نعم.
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. يقول تعالى: وإن كنتم على سفر، أي مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى، ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم. قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسا أو دواتا أو قلما،
يعني لم يوجد الكاتب حقيقة أو حكما، سواء يعني لا يوجد من يكتب، أو أنه لم تتيسر أدوات الكتابة، وهذا في حال يعني ذكر في حال السفر، لأن غالب حال السفر أنه لا يتيسر لك ما يتيسر في الحضر، فلا يتيسر وجود من يكتبون، أو قد لا يتيسر وجود أدوات الكتابة، فكان أن يحال الأمر إلى الرهن، أن يحال الأمر إلى الرهن. وما هو الرهن أو الرهان؟ هو توثيق الدين بعين، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعض منه. رجل ما عنده مال أو كذا، فيضع الرهن، يضع لك رهن، فيضع لك السيارة مثلا، أو ربما يرهن بيته، أو ربما يرهن شيء من هذا. نعم.
فرهان مقبوضة، أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق.
وهل يجب أن تكون في يد صاحب الحق؟ قول لأهل العلم، والصواب في ذلك أنه لا يجب ذلك، فيجوز أن تكون مرهونة وهي في يدك، مثل أن ترهن سيارتك وأنت تستعمل السيارة، وهي تكون تحت الرهن. نعم.
وقد استدل بقوله فرهان مقبوضة على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، كما هو مذهب الشافعي والجمهور، واستدل بها آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضا في يد المرتهن، وهو رواية عن الإمام أحمد وذهب إليه طائفة. واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا في السفر، قاله مجاهد وغيره.
والصواب غير ذلك، يعني الصواب أنه الرهان يجوز في السفر ويجوز في غيره، يجوز في السفر ويجوز في غيره، وإنما جاء سياق الآية لأن الغالب في السفر أن الناس لا يتيسر لهم الإشهاد والكتابة، فيكون التعامل فيه بالرهان. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله.
وهذا دليل على أنه يجوز الرهان في غير السفر، فهذا كان في الحضر. نعم.
وقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال هذه نسخت ما قبلها.
نعم.
وقال الشعبي إذا أتمن بعضكم بعضا فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا.
نعم.
وقوله وليتق الله ربه يعني المؤتمن كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن سمورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
نعم. عندنا هنا في الرهن 4 أركان، فعندنا الراهن وهو القابض، وعندنا المرتهن أو عندنا الراهن وهو أو عندنا المرتهن وهو القابض، وعندنا الراهن وهو المعطي، الراهن هو المعطي، وعندنا الرهن، وعندنا كذلك المرهون به وهو الدين، المرهون به وهو الدين. فهذه أركان الرهن. فإذا حصل أن أمن بعضنا بعضا فلا يجب في ذلك إشهاد، ولا يجب في ذلك كتابة، وإنما الواجب أن يؤدي كل من ائتمن الأمانة التي تحملها. نعم. يعني وجاء التأكيد على هذا بقوله وليتق الله ربه الذي خلقه. نعم.
وقوله ولا تكتموا الشهادة أي لا تخفوها ولا وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره شهادة الزور من أكبر الكبائر، وكتمانها كذلك. ولهذا قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال السدي يعني فاجر قلبه. وهذا
أضاف الإثم إلى القلب، يعني لبيان تحقق هذا الإثم، هذا الأمر الأول لبيان تحقق هذا الإثم. وكذلك قال أهل العلم لأن الشهادة أمر خفي، وهذا الأمر راجع إلى القلب لمعرفته بها، فكان لصوق الإثم بالقلب لأن هذا الأمر راجع إليه. نعم.
وهذا كقوله تعالى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهكذا قال هاهنا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
يعني الله جل وعلا عليم بما تعاقدتم عليه، وعليم بما تداينتم به. وختم الله جل وعلا بهذه الآية والله بما تعملون عليم، وفيها الرد على غلاة القدرية الذين ينفون علم الله جل وعلا وأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. وهذه الطائفة يعني اندثرت، وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول جادلوهم بالعلم فإن أقروا به كسروا وإن جحدوه كفروا، يعني إذا جحدوا علم الله جل وعلا بالأمر كفروا، وإن أقروا به كسروا وخصموا. نعم. نقف على هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.